فمع مجلس جديد من منازل الإيمان ذكر قبل نذكر منه حلقة ثانية لما له من أهمية واعتبار في حياة الإنسان عامة وفي حياة الإنسان المؤمن خاصة، وذلك منزلة التذكر التي سبق شطر منها. فقد سبق البيان إذن أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التذكر. منزلة التذكر التي سبق بيان مراتبها وتجلياتها، وكان من ذلك التذكر في الزمان. والتذكر في الزمان أهم ما يستثمره العبد منه، التذكر في عمره هو، لأن الزمان بالنسبة للإنسان إنما قيمته وإنما خطره لما يأكل من عمره. وإنما الإنسان كما بينا في غير ما مناسبة إذا أردت أن تعرفه تعريفا وجوديا، وأقصد بالمعنى الوجودي هنا يعني المعنى المنطقي العام، أي من حيث هو موجود الإنسان. إذا أردت أن تعرفه بهذا المعنى فإنما هو مرحلة زمنية، تاريخ ولادة وتاريخ وفاة، هذا هو الإنسان. فما تنجزه من خير أو شر، وما تختلفه من أعمال في هذا الاتجاه أو ذاك، كل ذلك إنما يقع ضمن عمرك. هذه الفرصة التي لا تتكرر والتي لا تتعدد، وهي نعمة عظمى عطاها الله جل وعلا للإنسان، تلخص قصة وجوده من بدايتها إلى نهايتها. هذا العمر عليه المدار، عليه المدار في الشأن كله، في أمر الدين والدنيا، ولذلك وجب التفكر فيه. وقد بينا كيف أن الله جل وعلا نبه الإنسان إلى مرحلة ما قبل العمر ليعرف قيمة هذا العمر، في قوله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وخلاصة التفكر في العمر واقعة أساسا على المنجزات. ماذا أنجزت أنا وأنت أيها العبد، ماذا أنجزت من عملك في عمرك؟ وقد علم أن في الحديث الصحيح أن من بين ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وعن عمره أو شبابه فيما أثناه، وعن عمره فيما أثناه. هذا العمر الذي أعطي لك رأس مال باعتباره رأس مال، وجب أن تخرج وأن تبين الربح من رأس المال هذا يوم القيامة. لا يجوز أن يأتي العبد ربه يوم القيامة بعمر خاسر والعياذ بالله، بل يجب أن يكون العمر رابحا، وربح العمر هو بركة ذلك العمر وزكاته من الأعمال الصالحة، حيث تغلب على حياة العبد ويكون خيره أكثر من شره وفضله أكبر من نقصه. هذا هو العمر المبارك، وهذا هو الإنسان الرابح الفائز فعلا. فالتذكر إذا قلت في العمر وتذكر في الأعمال، والتذكر في الأعمال كما ورد في الآيات والأحاديث في الاستقراء التام الشامل ينقسم إلى قسمين: أن تفكر فيما أنجزت فعلا وما حققت، وأن تفكر فيما يمكن أن تنجز، أي في الآمال التي تعقدها على الغد أو على المستقبل. والتفكر في الأمرين معا فيه نوع من الاختبار والتمحيص والمحاسبة للنفس عن ماضيها وعن مستقبلها. أما التفكر في المنجزات، إذا قصد الإنسان يتفكر في الأعمال اللي ينجزها فعلا ودارها، فإذا إما أن تتفكر في الأعمال التي هي من السيئات مما اقترت في حياتك، هل تبت منها فعلا، وهل عملت من العمل ما يربو في ميزان الشرع على تلك الأعمال الفاسدة، هل عوضتها بالخيرات والبركات حتى لا يثقل ميزانها يوم القيامة على ميزان الحسنات، لأن في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فهل أتبعت فعلا سيئاتك بحسنات لمحوها ولجعلها تتحول بإذن الله عز وجل هي نفسها إلى حسنات؟ هل حصل هذا منك؟ وتوبتك فعلا توبة نصوح؟ هل أنت جاد في التخلي عما تختلف من السيئات من المأكل الحرام والمشرب الحرام والمطعم الحرام والمنظر الحرام وغير ذلك من موبقات الأعمال وكبائرها وصغائرها؟ فإذا تبت فعلا من العمل وجب أن تحقق توبتك فيه. هل انقطعت فعلا لله لا ترجو شيئا غير وجهه، أم انقطعت لأمر آخر لرياء أو سمعة أو خوف من الناس أو غير ذلك من الاعتبارات الباطلة التي لا تحقق معنى العبودية لله الواحد الصغير؟
وإنما التوبة ما كان لله خالصا، وإنما العمل الصالح ما كان لله خالصا. فهذا يقودنا إلى أمر آخر في التفكير في الأعمال، لأن هذا التفكير في الأمور السلبية في فجل الإنسان يعني يتخلص منها. التفكير إذن في الأعمال بعد ذلك يكون أيضا التفكير في الأعمال الصالحة، صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، كل فعل الخير والبر من أصول الأعمال وفروعها. هل أنجزت ما أنجزت فعلا وأنت على يقين لأنك إنما أنجزته عبادة لله مخلصا ومخلصا، لا ترجو من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا تسميع. ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام مما رواه البخاري: من سمع سمع الله به يوم القيامة، نعوذ بالله من السميع، من شقى شقق الله عليه، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. والمقصود بالتسميع أن تعمل العمل الصالح وتحفظ إلى أن يسمع الناس ذلك عنك ومنك، باش يقولوا فلان دار وفلان كذا وفلان كذا. هذا التسميع يبطل العمل والعياذ بالله، ولا يجعله خالصا لله، فلا يقبله الله جل وعلا عبادة، لأنك إنما عبدت به شهواتك، وإنما عبدت به نفسك، وإنما عبدت به أهواءك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه وثنية خفية. فلو رجعت إلى نفسي وجعلت أمحيط أعمالي فعلا، ماذا يخلص لي منها على أنه إنما فعلته لله حقا؟ لأنك إذا فعلته لله حقا فقد خالص لك، بمعنى أنه عمل فعلا ترجو حسناته عند الله جل وعلا. وما من عبد الله إذا راجع نفسه في هذا الاتجاه إلا وأصابه الفزع وأصابه الخوف إن كان عبدا لله حقا. فإذا تذكر في المنجزات يجعل العبد يشبع إلى الله جل وعلا رغبا ورهبا لتعويض ما فات، عسى لتعويض ما فات، عسى أن ينال خيرا عند ربه، عسى أن يستقيم على منهاج ربه، عسى أن يمن الله عليه بتوبة النصوح تغسيل ماضيه السيئ ويجعله على صحة جديدة من القبول والرضا عند الله جل وعلا. فكل هذا إنما هو نتيجة التفكر، هذا العمل العظيم وهذه المنزلة العالية التي أغفلها المسلمون في غالب أحوالهم اليوم. أحوال المسلمين الآن في هذا الزمان بما ظهر عليها من الفساد دال طبعا على أن الناس تبلد حسهم، وما عاد أحد منهم يتفكر في نفسه وفيما حوله إلا قليلا قليلا قليلا. فإذا تذكر في العمر بما هو أعمال يقع من العبد هذا الموقع، ثم يتذكر في المستقبل، يعني تذكر الأعمال كله حول المنجزات، وهذا نوع من تذكر في الماضي للإنسانية. تذكر في المستقبل، تذكر في المستقبل أشد على النفس الإنسانية، لأنه من اللي كتفكر في الماضي راك تفكر في هذا اللي وقع وراك درتها من الخير والشر، إن كان خيرا تمحصه أهو لله، وإن كان شرا فأنت ترجو أن تتوب منه، وذلك أيضا عمل حسن، التوبة من السيئات أمر حسن، فترجو أن تسمع شيئا في تلك اللحظة. ولكن تفكر في المستقبل شنو عندك؟ أنك باغي دير الخير وباغي 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 تريد، ولكن هل يتاح لك ما تريد؟ لأن التفكر في الماضي تفكر في شيء حاصل، أما التفكر في المستقبل فهو تفكر في أمر ما يزال في غيه للغيب. هل تضمن غدك؟ هل تضمن زيادة في أيامك؟ هل تستطيع أن تحدد ميقات رحيلك فتزن ما بقي لك من الأيام والأشهر والأعوام على وزن ما يمكن أن تصنع؟ لا أحد من الإنسان يستطيع ذلك. إذن التفكر في المستقبل كله، أي التفكر كله في المستقبل ضرب من تمني لا أقل ولا أكثر، فيتعلق العبد بالرجاء، الرجاء في الله جل وعلا أن يبارك له في عمره وأن يبارك له في عمله عسى أن يعمره بما يرضي الله جل وعلا ولا يزيد. التفكر في المستقبل الإنسان المؤمن لا يزيده ذلك إلا خوفا ورهبا أن يكون فعلا ما أنجز من ماضيه لا يساوي عند الله شيئا، فيزداد تعلقه بالله ويقوى رجاؤه بالله وفي الله. الرجاء في الله يشتد ويقوى ويصبح الشوق إلى رضا الله وإلى أيام خضراء من مستقبل قريب، يصبح هذا الشوق أشد افتقادا. فالمؤمن إذا لهذا الأمر وبهذا النوع من العمل التفكري تنشط قدماه في سياق السير إلى الله جل وعلا، يحس واحد الرغبة واحد القوة شديدة في عمل الخير وفي إنجاز الحسنات في مستقبله القريب الذي يبدأ بالدقائق الأولى التي تلي لحظة التفكر. يعني مجرد ما تخرج من اللحظة ديال التفكر والتأمل يوقع لك واحد النشاط في الخير وواحد شوق شديد لأن تصنع شيئا حسنا. ولذلك أمرنا في كتاب الله في غير ما آية وغير ما سورة بالتفكر، سواء بصريح العبارة في الفعل المستقل من هذا أو بمعناه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، كما أسلفنا وبينا فيما تيسر بيانه في الحصة السابقة من هذه الآية وصنواتها أيضا من قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا هذا بالناس. إن التفكر ينتج الوجل، ينتج الخوف، ينتج الرهبة في القلب، ينتج الخشية لله الواحد القهار، وكل ذلك حسن مطلوب. وتلك كانت أحوال الأنبياء والصديقين فعلا من الأمم السابقة ومن هذه الأمة. إذن هذه خلاصة للتفكر في العمر مما يتعلق بمعنى التفكر في الزمان. هناك باب آخر من أبواب التفكر في الزمان، ونرى في غير إشارة رؤوس أقلام يعني يسع هذا الوقت المحدد الآن يعني هذه المعاني الكبيرة، لأنها معاني كبيرة جدا في الدين، ويعني القصص القرآني كله يمضي في هذا السياق، لأن طبيعة قصص القرآن الذي يقوم على معنى العبرة والاعتبار والأخذ بالسنن الإلهية لبناء النفس والمجتمع كله يتعلق بمفهوم الزمان، مفهوم الزمان فيما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. وفي المعنى الثاني من المعاني الكبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تذكر في أحوال الحوادث التي تقع في زمانك الذي أنت تعيشه، إنما ركلمت اللي كيف الأرض كيف الناس، والناس كلهم يحدثون ما يحدثون ويحدث بما يحدثون حوادث. يعني لازم تتصرف في الحياة ديالك، شفت فرد، شفت مؤسسات، يعني مؤسسات ودول وجماعات وأمم وحضارات وقع تتدافع أو تتصارع أو تتحاور أو تتسابق في الخير وفي الشر، فيحدثون ما يحدثون وكيوقع في الأرض حوادث. هذه الحوادث واجب على المؤمنين أن يتفكر فيها لأنها تتعلق به هو أيضا شخصيا في حياته، إما بأمر يهزده أو بأمر يبشره. باعتبار المؤمن يعبد الله في الأرض آدم، وتفكر في هذه الحوادث إنما يكون من باب التفكر في السنن التي شرعها الله جل وعلا في الكون وفي النفس وفي التاريخ، يعني سنن الله عز وجل التي هي القوانين التي أنزلها والتي وضعها في الطبيعة وفي النفس الإنسانية وفي الاجتماع البشري والعمران الإنساني. كلما حدثت حوادث إلا كانت هذه الحوادث علامات على نتائج ستقع حتما، فأنت آنئذ إذا كنت متفكرا تهيأت لنتائجها وتأهلت لتلقيها، فإن كانت من الخير كنت من المسارعين فيها، وإن كانت من الشر عرفتها وقرأتها وفهمتها ففررت منها فرار الإنسان من المجنون أو فرار الإنسان من الأسد كما يعبرون. في كتاب الله وفي سنة رسول الله رب العالمين سبحانه وتعالى بيّن لنا علامات. هذه العلامات هي عبارة عن مقدمات واحد النتائج، وهذه اللي كتسمى السنن. يقول ربي تعالى لو وقع كذا وقع كذا رد لك ترى النتيجة غتكون كذا وكذا وكذا وكذا. ورد هذا في القرآن وفي السنة كثير، ومن ذلك سؤال من سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اهلكوا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كفر الخبث، إذا ظرف زمان يتعلق فيه معنى الشر، ظرف زمان يفيد المستقبل فيه معنى الشر، يعني التعبير هذا النحوي أعطينا المعنى ديالو بالمعنى العملي، بمعنى أنه هذا إذا كتقول لك اللي راه كاين واحد الوقت كيوقع واحد الوقت ظرف زمان وقت هذا الوقت كيقدر يجي، فإذا فيه معنى ديال المستقبل إذا جاء راه غادي يعطي واحد النتيجة، وديك النتيجة كتكون حتمية فيه معنى الشر، لأن الشرط عند الحسنية إن تنصروا الله ينصركم 100%، ولكن حققت أنت جملة الشرط أي تحقق جواب الشرط باليقين لأن الله لا يخلف الميعاد. فحينما سألت أن اهلكوا وفين الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، أخذ من ذلك سنة، أخذ من ذلك سنة، سنة من سنن الله لإجتماع البشر حينما يفسق الناس ويتسابقون إلى الفواحش ويعلنون بها إعلانا، فمعنى ذلك إذن أن سنة الله القدرية من عذابه وعقابه نعوذ بالله من غضبه تتدخل لإرجاع الناس إلى الحق بإهلاك من تورط في ذلك وقد يقع في المهلكة بعض الصالحين كما في الحديث أنا لكم في الصالحون قال نعم إذا كثر الفلس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذا كتاب الله فهذا السنة تأخذ من القرآن وتأخذ من سنة كما بينت قبله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني ما فيك الضرب غير للظنوب اختلم الظنوب اختلم الفقوس مجرور نعم يوم القيامة يبعثون كما في حديث صحيح يبعثون على نياتهم يعني قضية الأخير احتبق كل واحد العمل ديالو ولكن العياذ بالله إذا جاء غضب الله فقد يجمع فيه كل شيء وبعدله وأصمته وما أنا بظلام للعبيد غنبيين عليه سبب بذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان ديال النبي ضمان لاتيروس ديالهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه استحقوا بذلك العذاب استحقوا بهذا السميع العذاب فالله جل وعلا لا يهلك القرى المصلحة وتهلك الصالحة إذا كثر الفساد فيها وأعلن الناس الفاحشة ورضي الباقي بذلك وتواطؤوا عليه والعياذ بالله هذا من التفكر في حال الزمان لكن الإنسان في عرب المرعي في واحد المرحلة التاريخية خطيرة فيتأهب ويستعد ويحصل بقلبه من الخوف من الله جل وعلا أضعاف أضعاف ما يحصل مما لو بقي منغلقا على نفسه لا يقرأ الحياة الجارية حواليه ويفيده ذلك في أمرين أولا أنه يفيد قلب على أسباب النجاة سينة تغير تفرج شوف فيها دبر حاول ما يمكن تنقذ السينة كلها لأن إنقاذك السفينة جميعا إنقاذ للسيك وإنما تنقذ السفينة لتجرب أهل الخير والصلاح للإصلاح ولا يكفي أن يكون الناس صالحين بل وجب أن يكونوا مصلحين هذه الأمة من قدر الله جل وعلا عليها أن أخرجت للناس مصلحة وليس صالحة واحدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس ليس من حيث هي صالحة ولا من حيث هي يعني عرق معين أو جنس بشري معين كما كان الأمر فيما كان قبله في بني إسرائيل اسمه بني إسرائيل أولاد سيدنا يعقوب فإذا نورت الصلاح على ربهم فلما فتقوا غضب الله عليهم لكن هذه الأمة ما هو مولد حد هذه الأمة كلكم لآدم وآدم من تراب كاين اللي جدو جدو ما عرفش فين وصل لبني إسرائيل من اليهود الذين أسلموا ومن العرب العاربة والعرب المستعربة ويعني الأمة من العجم يعني الدماء اختلطت أنسابها في أمة الإسلام وانفهرت وصارت العقيدة الإسلامية هي الانتماء الوحيد لهذه الأمة ومن زعم غير ذلك فقد كذب كاين شي واحد اللي عنده اليقين اليقين المطلق أن الذنب ديالهم مصفي من نسب الفلاني إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين والمجد الأنساب والأشجار ديال الأنساب اللي عند الناس وتطبق عليها جرح التعديل ديال علماء الحديث ما في غير الحديث ضعيف والموضوع أيضا أما ينصر أما سند ديال هذا الشيء درجة صحيح كما هو عند البخاري ومسلم فهو من أندر النوادر كيمشي أربعة ولا خمسة ولا سبعة ديال الجدودة وكيبقاو قيل وقالوا وزعموا وزعمنا هذا هو التاريخ الكودير فلذلك إذا أقوى رابطة لهذه الأمة اللي تعول على الأمة الإسلامية أقوى رابطة إنما هي رابطة في الدين وهذا الدين الذي أخرجنا به للناس عنده واحد طبيعة الكودير الإسلام هذه الطبيعة هي الإصلاح هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبذلك تميزت هذه الأمة عن كل الأمم السابقة ولا تنجو إلا إذا أخذت بخاصيتها لأن لما كانت الأمة المصلحة ما عندها لا تبقى عيشة في الأرض لأن ربي تعالى جابها هذه الأمة نسخ بها الأمم السابقة وأنزل القرآن نسخ به الكتب السابقة وهيمن عليها باش لكون هذه الأمة أخرجت للناس مصلحة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الخاصية فإذا خاصية ديال الوجود ديالنا والشرط ديال الوجود ديالنا علاش تجدنا لنصلح فإذا إذا كان هذا الشرط ما عندناش ما بقيناش صالحين للوجود حنا ماشي بني إسرائيل حنا كاينين لأن بنا إسرائيل لا كما كان في قصة أهل الكذيب، وكان أبوهما صالحا. هذه ما خدمت عندنا في هذه الأمة. اللي خدم عندنا هو أنت من وماذا تصنع، أنت من وماذا تصنع، لا من أبوك ولا من جدك ولا ما نسبك، أنت من وماذا تصنع. فإذا كنت مسلما تنتمي لهذه الأمة فماذا إذن تصنع من الشرط الذي التزمت به لانتمائك لهذه الأمة؟ والشرط ما تمتلك تديره الضر اللي داره هو أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مصلحا. ولذلك في الحديث يعني أحاديث الأمر بالمعروف عن المنكر متواترة، يعني بغض النظر عن القرآن، القرآن خلاص يعني آيات كثيرة كما تعلم، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متواترة بمجموعها تفيد القطع الكلي في أن هذه الخاصية بها تتميز الأمة الإسلامية. ومن ذلك من أشد الأحاديث في هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عما يسأل به الله العبد يوم القيامة حينما يتمثل أو حينما يرسل بين يديه، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يسأل العبد حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته. النهار الثاني ساعة الثانية وقع منكر إزاءك قريبا منك وأنت شاهد ولم تغيره، لما لم تغيره؟ فبزاف الناس كيشوف وراء يعني السؤال أو الحساب يقع فقط على يعني ما أنجزت من العمل صالحي أو ما اقترف من العمل يعني الحسي من السيئات، لا أيضا هنالك شيء آخر وهو سكوتك، هذا عمل، هذا عمل أيضا. والصرف عند علماء الأصول الفقهي فعل من الأفعال، صرف إن بني على قصد، ومنه هذا تركت أمرا وجب أن تصنعه، لما تركته؟ يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته، لما لم تغيره إذ رأيته؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام مسلما فإذا لقن الله العبد حجته يعني إلى رب تعالى علم في قلب ذلك العبد إيمانا وصلاحا وعذرا، كيعطيه واحد الحجة بس يعني رب تعالى يسلكه، فإذا لقن الله العبد حجته قال يا ربي رجوت رحمتك وفارقت الناس أو خشت الناس. في ذلك اللحظة كان ذلك شيء جهد مني ما قدرت نهضر، فرجوت رحمتك وخفت من الناس لو فعلت لا فعلوا بي كذا وكذا وكذا. وإنما تكون حجة يركنها العبد إذا كان صادقا، ما يعطيك يعطيك ربي التلقين وإنت ما عندك. فمن منا فعلا يرى المنكر ولا يغيره بهذه الحجة؟ قليل. وأنا على يقين بأن 80% من المنكرات واقعة في المجتمعات اليوم لا نتحرج من تغييرها خوفا من احد، لا كاين اشياء فعلا معروفه انك لو تكلمت فيها ربما تحقق او اصابك بعض الاذى كاين، ولكن الاجل يستحق من نوع المنكر الموجود ما فيه شيء الاذى البدني، فيه الاذى النفسي ما نرضاش. هل المشكل اللي كاين ما نرضاش نقول لواحد شي كلام واحد النصيحه ما نرضاش يرد عليا يقول لي انت فوقك النفس ديالي كيجي لك ما نستعدش نسمع هذه الهضره هذه. أو تكون أنت خيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سمع ما سمع من الأذى على المستوى النفسي وعلى المستوى البدني؟ نزلت مع واحد نشوفه واحد الحالة شاب وشابة بعض وضعية سيئة عارف إن عرفنا نتكلم معهم بواحد الأدب رفيق ورقيق يعني أقل ما يكون أنه يعني يخلي له هذه الخدمة وخا ينقطع على المنكر في ذيك اللحظة غادي يبدا يفكر في ذيك الحالة ديالو ماشي هي هذه. ولكن تيجي إبليس يبدا يقول لي غادي يقول لك شي كلمة وينقصك ويقول لك أنت متخلف في مخك ويضر فيك، فإذا هذا أذى نفسي أنا النفس ديالي فيها الكبر ما راضيش نسمع هذا الهضرة منه. ولذلك فعلا الحجة للعبد ضعيفة جدا في مثل هذا السياق، بل لا حجة له، نسأل الله العفو والعافية. هذه المشكلة الكبرى الآن ضرب من الكبرياء مع الناس في عدد يتحملوا الأذى النفسي ماشي مادي ماشي مالي ما غيمشي لك رزقك ما غتأذى بدنك ما غيوقع لك حتى شي حاجة، وإنما النفس ديالك الكبرياء ديالها ما نستعدش الجرح في سبيل الله. المصيبة أن هذا يصل واحد يستوى مرض إلى أن يصل إلى داخل الأسرة، ثم المرض يلف ما قد تقول لها لأنها تعيرك تقول وابنتك وابنك وهكذا، فكان يولي واحد الكتلة من العقد النفسي والاجتماعي يحول، وهذه صنيعة شيطان يرى إبليس تبني هذا العبد هذا الصدر اللي يضرب السلك ديال الضوء ويخليه ما يدوش شيء الضوء صافي، يعني هذا الصدأ وهذا هذا الران بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام تعبير القرآن الكريم كلما ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني هذا الران فذلكم الران الحديث هذا الران الذي يرين على القلب ويجعله مشخيا كالكوز الإبريق الذي طبخ فيه ما طبخ ولم يغسل ثم طبخ ولم يغسل حتى تكلس بالأوساخ وبالطبقات سوداء من الوسخ، فما جعل بعد ذلك الرانو لما يطبخ في الإبريق ذوقا تطبخ فيها زمد يضوء لذلك يبدوك للفساد للوسخ. هذا الأمر كيوصل يخسر العلاقات الاجتماعية ويخليها منقطعة، وهذا أمر نشاهده فيما بيننا. يعني كتلقى سبحان الله العظيم من الأسرة الواحدة حال بينتهم قطعا مستعدين هما ما مستعدين، ولكن الطبيعة اللي نشوع لها أفسدت العلاقات بسبب هذا الإحساس الشيطاني اللي يخلي الإنسان فيه كبريات، ما نهضرش مع أخويا، ما نهضرش مع أبا، ما نهضرش مع بنتي، ما نهضرش مع ولدي، وهكذا وهكذا. والشيطان يغزو بحوافر الأسرة ويدمرها من خلال وسائله التي هي لا تكاد تحصى ولا تحصر بسبب كثرة الفتن في هذا الزمان. فالمؤمن إذا حينما يقرأ حوادث الزمان هذا منهج القرآن الذي تحدثنا عنه وهو منهج السنن، ويشوف مقدمات خطيرة، وهذه المقدمات الخطيرة من شأنها أن تنتج نتائج ومسببات خطيرة، فوجب إذن أن يسارع إلى النجاة، ولا نجاة إلا في الانخراط الكلي في أوامر كتاب الله وسنة رسول الله بأخذ الصفة الإسلامية بقوة، صفة ديالك في الإسلام خذها بقوة وتمثلها كاملة التمثل، فتكون مسلما فعلا إيجابيا مؤثرا لا سلبيا. لو فعلا المسلمون اليوم شدوا بقوة على حاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما زودتهم الوسائل المفسقة والمدمرة للبيئة والمجتمع، ولكن مع الأسف الشديد يدخل لنا الفساد شيئا فشيئا فنقره في أنفسنا. والمثال الدائم الذي أمثل به نظر لطغيانه وتفشيه مستوى العري لصفر المرأة، المرأة ليست مسؤولة وحدها إطلاقا، وإنما شريكها أخوها وأبوها وزوجها، لأن احنا قبلنا هذا الوضع ثم قبلناش ما تنظر الشيء أصلا، قبل ذلك الزوج والأب في بنته والزوج في زوجته والأخ في أخته شيء طبيعي. أما لو أنه فعلا الأسرة المسلمة كانت متماسكة ما تخليش المنكر يدخل لها لم استطاع أن يشوه هذا الفساد، ما كبر عليه فلانة تقيس عليها فلانة وهكذا وهكذا، حتى صار النساء يتسابقن نحو الهاوية يتسابقن في إبراز النفاسين والفرص. ولكن هذا راه مقياس حراري ترمومتر يعطيك مستوى ديال الغيرة عند الرجال، راه تستفيد ما عاد أحد يغار على ابنته ولا على زوجته ولا على أخته سبب تطويع النفس الذي حدث لنا مع المنكر، وبسبب غياب التفكر تفكر العقل البدني للإنسان، فيرى الفحش في نفسه وفي زوجه وفي إليه تيجي عادي بسبب أن حاسة الأمر المعروف عنده معطلة، وما تعطل تلك إلا بتعطل فكره الفكر الذي يتفكر الذي ينبوع من قلب الإيمان وقلب المفعم الإيمان، يعني المطور ديال الإيمان عنده معطلة بسبب التكلف بسبب صدق سبب الران الذي ران عليه فاثبطه فأدخله إلى الأرض وأخلده إليها وإلى أسبابها. ولذلك القرآن الكريم حينما جعل التفكر علة وجعله هدفا في الوقت فيه لن يكون ذلك عبث، لأنه صمام أمام في ضمن الحمية والحماية للبيئة الإيمانية، ويضمن أيضا الهداية في الفرد والجماعة، فإذا عطله الناس تعطل في حياتهم كل شيء من الخير والصلاح. لا يجوز للإنسان أن يهمل التفكر في نفسه وفي أهله وفي الزمان الدائر الجاري حوله، الزمان الجاري حوله، لأن الزمان ما هو الليل والنهار والشمس شرقات الشمس غربات، الزمان هو الحوادث التي تقع نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، الزمان الحقيقي هو ما نجده فيه، وإلا من ناحية الوجودية الجربية الباحث الجربية اليوم حال الجربية الغداء، ومن ناحية الفلكية الشهر هذا بحال الشهر اللي فات بحال الشهر اللي جاي، ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا شيء، ولكن الفرق يتميز بالتاريخ البشري، هناك الفرق. فإذا الإنسان الذي يفعل في الزمان ما يفعل هو الذي يعطي التميز للأزمنة وللأمثلة أيضا، أو بالأحرى الحدث، الحدث يعني فعل يتجدد، الحدث هو الذي يعطي الزمان قيمته، وذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني المنطق ديال الزمن في القرآن والسنة راه واحد، فمثلا نعطي أمثلة مما يحضرني الآن شهر رمضان إنما قيمته بما أنزل فيه من القرآن، نص الكتاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لذلك أمرنا بصيامه
أكثر من شاهد منكم الشرف ليصل. يعني قيمة رمضان بما وقع فيه من حديث كوني رباني لما ربيت على قضاء قدرته وتجلت حكمته في أن ينزل القرآن في هذا الشهر، كان لهذا الشهر ما كان من القدسية والعظمة عند الله وفي الملأ الأعلى وعند المسلمين عبر التاريخ. وقد ثبت في الحديث أن كل الوحي أنزل في رمضان، يعني صحف إبراهيم، موسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، كل ذلك أنزل في رمضان، إما في أوله أو في وسطه أو في آخره. وكتاب الله جل وعلا القرآن الكريم خاتم لكل الكتب المهيمن عليها أنزل في ليلة القدر من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، كله أنزل في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا. وذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآية الأخرى في ليلة مباركة. ثم أنزل بعد ذلك تبعا إلى الأرض عبر مدة 29 سنة، ولكن اللحظة الأولى يعني اللي غادي ينزل فيها الأرض طبعا أنزل أيضا في رمضان سورة العلق أو بالأحرى أوائل سورة العلق. فكان إذن لرمضان قيمة كونية كبرى دينية عظمى. رمضان بما كان فيه من عمل، بما كان فيه من قدر نزل من عند الله جل وعلا. وليلة القدر في رمضان قيمتها بما أنزل فيها من القرآن وبما يقع فيها من تنزيل مقادير الخلائق، تنزيل مقادير الخلائق في ليلة القدر، فتقع فيها حوادث كونية كبرى تحكم العالم إلى سنة قابلة. كانت فيها يعني قيمة خاصة عند الله عز وجل وعند الناس أهل البصيرة، ولذلك يتعبدون الله جل وعلا في الليلة. أيضا الجمعة، ما قيمة الجمعة؟ ماشي لأنه نهار كتفرق فيه الشمس وكتغرب، سائر الأيام كذلك، إلا تلف لك الحساب ما كتعرف الجمعة من الشمس، كيف كيف؟ ولكن قيمة الجمعة عند الله عز وجل بما وقع فيها من أعمال، وبما وقع فيها من مقادير إلهية وتدبيرات ربانية. ففي الجمعة خلق الله آدم، نهار الجمعة. في الحديث الصحيح فيه خلق آدم أيوم الجمعة، وفيه أهبط الأرض، قلنا أهبطوا منها جميعا نهار الجمعة، وفيه تيب عليه فنزلت عليه التوبة نهار الجمعة، وفيه قبض نهار الجمعة، وفيه تقوم القيامة نهار الساعة حيث يطوي رب العزة السماء كطي السجل الكتاب فيكون يوم الجمعة. فلذلك عظمة الجمعة دين ديالنا، علاش؟ لأنه تقع فيها حوادث. هذا هو الزمن، الزمان تقدير الإسلامي هو حوادث وقعت وتقع وستقع إلى يوم القيامة. فمن أراد أن يجعل زمانه متميزا عليه أن ينجز في أعمال متميزة، وهذا هو العمر المبارك. وحينما تفسد الأعمال فقد فسد الزمان بالتبع، رحمه الله الشافعي. نعيب زماننا والعيب فينا، نحن الذين نعطي للزمان طبيعته من صرائح الفساد. فإذا قراءة الزمان مش تقرا الشروق مش تقرا غروبها، قرا الناس كيديروا وقرا نفسك كدير. فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فبادر إلى إنقاذ نفسك وإنقاذ ما حولك. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، اجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Посоветуйте.